بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة على الصفات التي وصف بها نفسه في القرآن ووصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، أما بعد، فنعم، يرونه على صفاته الثابتة التي وصف بها نفسه ووصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم. هذا يشمل أنه على صفاته، قال: كما ترون البدر القمر ليلة البدر، أي كرؤيتكم للقمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. نعم.
يقول السائل: بعض المحسنين يعمل تفطيرا للصائمين في رمضان وعشاء لهم، لكنه يتأخر في تسديد المال لأصحاب المحلات التي أخذ منها تفطير الصائمين وكذا الطباخ، حتى يطالبوه ويلحوا عليه فيسدد لهم بعد تعب، فهل يؤجر على هذا التفطير؟
يؤجر. أني لأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وإن مطل ذوي الحقوق مع القدرة فقد ظلمهم ويأثم على ظلمهم، لكن لا يهدر أجره ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي القادر على الأداء ثم يماطل، هذا ظالم. ولهذا لما كان ظالما يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يتكلم فيه يقول: ظلمني مطلني، ويحل أن يعاقبه القاضي بالسجن حتى يؤدي. فالواجب عليه أن لا يمطل إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا بحيث أنه يستدين ثم يفطر الصائمين ويحسن ويتصدق فلا ينبغي ذلك، أن يستدين ويتحمل ديون الناس من أجل أن يتصدق، لأن لو مات وهو مديون ماتت ذمته مشغولة بحقوق الناس، ولو لم يتصدق ما كان آثما ولا ذمته مشغولة. فليس من الفقه أن يستدين ويذهب يتصدق. نعم.
يقول السائل: نبي الله نوح عليه السلام عمر ما يقارب 1000 سنة، هل كان هذا خاص لنوح عليه السلام وحده أو لقومه كذلك؟
قوله عمر ما يقارب كذا، هذا مكثه في الدعوة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أما عمره ليس محصورا بهذا القدر أنه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا لبثه في قومه في مدة دعوته لهم، وليس فيها أنهم عمروا هذا العمر، لا، لأنه كان يولد ناس ويموت ناس، وكلما مات ولد ناس، حتى قال: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني يقول لعله هذا الجيل يذهب ويأتي الله بمواليد آخرين على الفطرة يسمعون، وإذا بهم يسيرون على ما سار عليه آباؤهم. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الآيات فيها: وهو لا يلد إلا فاجرا كفارا، أي أنهم الجيل يذهب والآخرون يخلقون، ومع ذلك كلهم على هذا الحال، وما آمن معه إلا قليل، قوم عتاه أصحاب قسوة وأصحاب غفلة. نعم.
يقول السائل: في هذه الأيام كثير من الناس يتحدثون عن قرب وقوع الملحمة الكبرى وخروج الإمام المهدي بما يحدث في غزة الآن، فما قولكم في هذا؟ هل صحيح أن ما يحدث في غزة خصوصا وما في العالم عموما دليل واضح على قرب خروج المهدي ووقوع الملحمة الكبرى؟
ما في ذي الأيام، ما زلنا ومنذ عرفنا أنفسنا إلا والناس يتحدثون عن قرب قيام الساعة، بل وبعضهم يؤلف في ذلك، ومنذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: بعثت أنا وأن الساعة كهاتين، وأصار إلى السبابة والتي تليها، وما يدريك لعل الساعة قريب، لعل الساعة تكون قريبة. فالساعة قريب، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالساعة قريب، والملحمة قريبة، والمهدي قريب، وأنا فلا شك أن هذه أزمان تعتبر آخر الأزمان، من أواخرها، من أواخر الأزمان، يكون في آخر الزمان ويذكر يكون الهرج، ويكون كل هذه التي جاءت تسمى في آخر الزمان. لكن تحديد ذلك على أنه بغزة وما غزة وهذه الهلوسة، هذا لا دليل عليه. ونحن نؤمن أن الساعة قريب، وأن الدجال، وأن خروج الدجال قريب، وأن خروج المهدي في زمنه، وخروج عيسى أيضا في زمنه، الدجال وعيسى والمهدي في زمن واحد، كلها قريب، والدابة قريب، والقيامة قريب، كلها قريب، الأدلة الكثيرة في ذلك، دون أن يحدد الإنسان كل ما حصلت قضية قال هذه كيت وكيت. نعم.
يقول السائل: من كان متمتعا واعتمر في الأيام الأوائل من ذي الحجة وهو يريد الأضحية، فكيف يصنع في شعره؟ هل بعد عمرته يحلقه تبعا للعمرة، أم يتركه تبعا للأضحية؟
هذا قد تكلم عليه كثيرا، أن هذا الأخذ من الشعر لمن كان متمتعا هذا أخذ نسك، سواء قصر أو حلق، والأولى أن يقصر المتمتع ليبقي من شعره يستظل به ويستفيد منه حتى يتحلل تحللا أخيرا فيحلق، يأخذ بالأفضل. فهذا للتحلل من نسك مباح، مستثنى من النهي، حتى وإن كانت له أضحية. من كان له أضحية فلا يأخذ من شعره ولا من بشره إلا إذا كان متمتعا أخذ من هذا الشعر تحلل للتحلل من نسكه ذلك ومن عبادته فقط، مستثنى.
يقول السائل: أنا أحد الطلاب الغرباء، وجدت نفسي مطمئنة على هذا السير وهذه الحياة، يعني أعني حياة طلب العلم، وتمنيت ألا أرجع إلى بلدي وأطلب العلم حتى الموت، فما رأيكم في هذا؟ وما نصيحتكم لي ولمن كان مثلي؟
النصيحة: بارك الله فيك، هذه نية طيبة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الأئمة يقولون: من المحبرة إلى المقبرة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. لا يعني ذلك أن من ازداد علمه ما هو طالب علم، كل ما ازداد من العلم ازداد حبه في الطلب، فكل عالم ما يزال يطلب العلم إلى أن يموت. ولكن إن كانت بلدك بلاد كفر فنعم لا ترجع إليها، وإن كانت بلاد إسلام وهي بحاجة إليك وقد فتح الله عليك وترى لك دعوة أو تؤمل دعوة، إن رجعت إليها عسى الله أن ينفع بك فارجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجعوا إلى أهليكم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وليأذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه إلى البلدان من يعلمهم، وقال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. وربما يكون في بلدك من الشركيات والبدع والخرافات ما لو رجعت لأنقذهم الله بك ونفع الله بك، إن صدقت الله عز وجل وكان عندك حصيلة علمية ولا ولإخوانك تزاور معك ولك صلة في العلم مع العلماء ومع إخوانك وما كان من ذلك، تقوى معلوماتك وتتفتح مداركك إن شاء الله ويتسع ذكرك حتى ينفع الله بك. فاعزم على هذا إن فتح الله عليك، على البقاء حتى تتمكن والرجوع إن أمكن.
سائل من استراليا يقول: هل يجوز الانتقال من الولي الأولى في النكاح إلى الولي التالي إن كان عاضلاً دون الذهاب إلى السلطان، أم أنه يجب أن يحكم السلطان بانتقال الولاية؟
فإن عضل فالقاضي ولي من لا ولي له. الولي الأصل إذا عضل ربما منع من دونه عن القيام بذلك، فإن كان من الأولاد وعقد بغير إذن أبيه ربما تعرض للعقوق وللأذى وما كان من ذلك، فإذن لا بد من الرجوع في حال عاضل الأول كالأب مثلا إلى القاضي ليقوم بهذا بنفسه أو يخول من أوليائها من يعقد. نعم.
قال: وهل يقبل قول المرأة مع يمينها أن أباها عاضل، أم أنه يجب أن يشهد شاهدا عدل بأنه عاضل حتى يحكم بعضله وانتقال الولاية عنه؟
لا بد من التأكد، هذا أمر مهم. الولاية لا تنتقل بتاتا من الولي الأصل كالأب ونحو ذلك إلى بناقل صحيح، وهذا العضل لا بد من بينة فيه، ربما منعها من فاسق، وربما منعها مثلا من لا تعرف خبره وهو يعرف خبره، فهو راعي مسؤول أمام الله عز وجل، كلكم راع مسؤول عن رعيته، فهي تعتبره الحال هذا عاضلا وهو لا يعتبر ذلك عضلا، بل يعتبر ذلك حسن رعاية والتماسا للكفء الصالح وليس منعا لها. فإذا عرف أنه لا يريد تزويجها ومنعها هذا هو العاضل، أما أن يختار لها الأصلح ولا يريد لها فاجرا ويريد كذا تارك صلاة عربيد مفسد، فإن الله عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وفي الصحيحين: كلكم راع مسؤول عن رعيته، فهي مسؤولية أمام الله. وفيهما عن معقل: ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد راحة الجنة. نعم.
قال: وإن كان يصح بمجرد قولها مع يمينها ثم تبين بعد أنها كذبت في دعواها وقد تزوجتها بولاية أخيها، فما حكم هذا النكاح وعلى من يقع الإثم؟
يعني إما أنها عضلت والرجل تسرع، المتزوج تسرع أن يقبل من المرأة حلفت ما حلفت، نعم، ثم انتقلت الولاية من الولي الأصل إلى غيره بغير حق شرعي، فلا بد من تجديد العقد من الولي الأصل هذا وإن كان شبهة، لكن الولي أهدرت ولايته بغير حق ولا بوكالة شرعية، يعني الولي له أن يوكل لكن لا وكالة لا قيام بذلك هو بنفسه ولا وكل. صدق لك المتزوج هذا المرأة أنه والله أنه عضل ومنع وراح يعقد على امرأة بغير عقد شرعي، راح جدد راح قد صلحك الله.